بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: المبحث السادس، نهيه عن الشرك ووسائله. أي نهي الإمام الشافعي رحمه الله عن الشرك وعن وسائله، أنا ما جاء عنه في هذا الصدد. قال: أولا، وسائل الشرك. إن الإمام الشافعي رحمه الله كان من أكثر الناس حرصا على حماية جناب التوحيد والتحذير من وسائل الشرك، وأشدهم نهيا عنها، وكذلك أتباعه، وقد وردت عنهم في ذلك نصوص كثيرة. منها جاء عن الإمام الشافعي وأتباعه النهي عما هو من وسائل الشرك، كتجصيص القبور. أنا التجصيص أنا بناء القبر بالجص، الجص هو ما يشبه الإسمنت أو النورة، أنا شيء أبيض يبنى به هذا معنى يبنى به القبر بالحجارة ويجصص. قال: وتعليتها، أنا تعلية هذا القبر. وقد اشتهر عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: لا أحب أن يرفع القبر فوق شبر. أنا أكثر من شبر لا يرفع، لأن يرفع لشبر لأجل أن يعرف أنه قبر، فرفعه فوق شبر فلا ينبغي، بل يدخل في النهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتسوية القبور، والتسوية هي عدم رفعها وإعلائها. وأما كما قلنا إعلائها شيئا يسيرا فهذا من باب معرفة أنه قبر، باب يعرف أنه قبر. قال: والبناء عليها، أيضا لا يجوز البناء عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. والكتابة عليها، وجاء في حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها، إلا أن هذه عبارة الكتابة مختلف فيها، فبعض أهل العلم يعلها. وجوز بعض العلماء الكتابة إذا كان ليس من باب التبرك أو غيره، وإنما من باب معرفة القبر، أنا يكتب اسم المقبور حتى يعرف قبره، فهذا جوزها كثير من أهل العلم ولم يدخلوها في النهي. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما مات عثمان بن مضعون، جاء بحجرة كبيرة ووضعها عند قبره، وقال عليه الصلاة والسلام: أتعرف على قبر أخي وأدفن إليه أهلي أو من مات من أهلي. قال: أتعرف على قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. فهذا يدل على جواز الشيء الذي يعرف به القبر. فإذا كانت كتابة لأجل المعرفة، معرفة القبر، فلا شيء فيها. وهذا على القول بأن بأن النهي الذي جاء على الكتابة لا يصح. وأما إذا كان قلنا بصحته فلا شك أنه هو المتبع، معناه أنه منهي عنه. قال وإسراجها، وأيضا الإسراج لم يثبت النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت النهي عن الإسراج، لكن إن فعلوها على أنه يسرج لأجل ضوء للقبر ويتبع ذلك اعتقاد لأجل أن يجعل نورا لصاحب القبر حتى إذا خرج أو إذا دخل أو إذا كذا، فهذا كله اعتقاد باطل، فهو ميت لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. فإن كان اعتقد في السرج هذه الأمور فلا شك أنه لا يجوز، وهو بدعة وقد يصله إلى الشرك والعياذ بالله. لكن إن كان المراد بالسرج هنا لأجل إضاءة الزائرين للمقابر ما في شيء. أنا بعضهم الآن يقول هذه السرج الآن في المقابر التي يضعونها هذا جاء النهي عنها، لا، أولا لم يثبت النهي، وإن ثبت فهو ليس لأجل هذه السرج، لأجل المقابر. الآن المقابر أكثرها في بلادنا وفي غيرها من البلاد جعلوا لها سرج لأجل مثلا إذا أرادوا أن يدفنوا ليلا فالمقبرة فيها سرج، فهذه السرج ليس فيها شيء، وإنما نهي عن السرج التي تفعل عند القبور. وأيضا ليس لأجل إضاءة ما عند من يأتي إلى القبور. فالمهم أنه إذا كان يحمل أو إيقاد هذه السرج يحمل اعتقادا فهذا على حسب الاعتقاد الذي يحمله. قال واتخاذها مساجد، اتخذ هذه القبور مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قال والصلاة إليها واستقبالها للدعاء والطواف بها. والصلاة إليها معنى جاء النهي عن الصلاة إلى القبر، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها، حديث مرثد بن أبي مرثد. وقوله عليه الصلاة والسلام أو قوله هنا واستقبالها للدعاء، لأن الدعاء يعتبر من الصلاة، ولهذا لا يستقبل القبر كاستقباله القبلة، وإنما يستقبل القبلة في الدعاء، يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر. قال والطواف بها، لأن الله عز وجل لم يشرع الطواف بالكعبة. أنا بعض عباد القبور الآن يقولون أنتم الآن تنهون عن الطواف للقبر، ويقولون لا فرق بين الطواف للكعبة والطواف للقبر، كله جاء معنى الكعبة شيء ليس حي، شيء جامد، والقبر شيء جامد، وبل يقولون أن القبر فيه ميت، أما هذه الكعبة ليس فيها أحد، كيف تطوفون حول الكعبة ولا وتنكرون الطواف حول القبر؟ وهؤلاء سبحان الله تجد أنهم ما يفرقون، لأنهم امتلأت قلوبهم بالاختراع في دين الله، معنى عندهم الدين سهل، يأتي الرجل بما يأتي به في دين الله عز وجل، ولهذا ما يفرقون بين شيء شرعه الله وشيء لم يشرعه الله، ما يفرقون، لأجل أنهم يبتدعون في دين الله ما لا معنى، ما يبالون، وظنوا أن دين الله عز وجل مفتوح، من أراد أن يبتدع فلهذا فهم لا ينكرون مثل هذه الأشياء، يقولون ما في فرق بين من يطوف على القبر ويطوف على الكعبة. إن قلت هذا شرك فذاك شرك أيضا، كيف شرك الله عز وجل أمر به؟ كيف يكون شرك؟ وهذا هل الله عز وجل أمر به أن يطاف حول القبر؟ وأيضا ننظر إلى الاعتقاد، معنى تطوف حول القبر، لماذا تطوف حول القبر؟ معنى الطواف حول القبر معنى تجعله عبادة، والله عز وجل جعل الطواف عند الكعبة عبادة وأنت تجعله عند القبر عبادة، فهذا مضاهاة لشريعة الله عز وجل، وأيضا صرف عبادة لغير الله، لأن الذي يطوف حول القبر ماذا يريد؟ فذاك الذي يطوف حول الكعبة يريد أمر الله عز وجل. ولهذا حتى قال عمر رضي الله عنه أراد أن يأخذ هذا الأشياء من رؤوس الناس، لما قبل الحجر قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك فقبلته. فهذه الكعبة ما يطوف الناس حولها إلا لأن الله عز وجل أمرهم بالطواف، لكن أنت أيها القبوري الذي تطوف حول القبر ماذا تريد بطوافك حول القبر؟ لا شك أنك خضوع لصاحب القبر، معنى ما يطوف حول القبر إلا خضعانا لهذا وتعبدا لصاحب القبر، وإلا ما الذي جعلك تطوف حول القبر؟ هل تعبدا لله؟ تطوف حول القبر تعبدا لله هذا بعيد جدا، فإنما تعظيما لصاحب القبر، كما أنها عظمت الكعبة للطواف فيعظمون صاحب القبر فيطوفون حول قبره. قال والقعود عليها، وهؤلاء تجد أنهم يريدون أن يساووا هذه القبور بأي شيء في الشرع. أنا لما قيل لهم لماذا تقبلون القبور قالوا أنتم تقبلون الحجر الأسود، الناس أهل الإسلام يقبلون الحجر الأسود، طيب ذاك شرع الله ما شرع تقبيل القبور، أنت الآن تقبل القبر لأجل البركة كما تزعم، تتمسح بالقبر لأجل البركة، وأما مس الكعبة ليس لأجل البركة، أنا الإنسان شرع مس الحجر الأسود والركن اليماني ليس معنى ذلك أن الإنسان يتبرك به كما يفعل بعض الجهال، معنى يمسح كذا ويمسح في ثيابه، لا هذا ليس المراد، هذا المراد أنك تمسه، هذا شيء مشروع شرعه الله عز وجل، أما أنك تقيسه على القبور أيضا تتمسح بالقبر مثل ما يمس الحجر الأسود هذا كلام فارغ، فمعنى يأتون بأشياء يقيسونها على أمور شرعية ويا ليتها مثلها، لكن هذا عبادة لله وهذا عبادة لصاحب القبر. قال وتقبيلها ومسحها باليد وأن يضرب عليها مظلة، مظلة كما جاء في النهي عن الفسطاط، أنا يفعل مظلة يظلل بها القبر ويجلس ويعتكف عند القبر، أو أن يقول والله وحياتك، أو يقول ما شاء الله وشئت، هذه كلها ألفاظ ووسائل شركية. قال كراهية الشافعي البناء على القبر وتجصيصه وأن يكتب عليه، معنى هذا المقدمة كانت مقدمة توضيحية. قال الشافعي وأكره أن يبنى على القبر مسجد وأن يسوى أو يصلى عليه وهو غير مسوى أو يصلى إليه، هنا قال وأكره، ولفظ الكراهة كما قلنا عند الشافعي يريد التحريم، وأكره أن يبنى على القبر مسجدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء القبر، البناء في القبر، وأن يتخذ القبر مسجدا، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. قال وأن يسوى، وأن يسوى هنا ما الظاهر أنه المقصود منه وأن لا يسوى، معناه الظاهر كأن اللام ذهبت، أو أن المراد وأن يسوى بالأرض فلا يعرف أنه قبر، معناه هذا لا ينبغي، معناه كأن الشافعي رحمه الله يرى أن تسوية القبر تماما بالأرض حتى لا يعرف إنه قبر لا، هذا خطأ، لأنه قد يوطأ هذا القبر ويؤدي إلى الحرام. قال وهو وأو يصلى عليه وهو غير مسوى، أنا هنا الله أعلم هل أراد أو غير مسوى، أنا غير مسوى أي لم ينتهى من دفنه بعد، أنا يصلى عليه قبل أن ينتهي من دفنه، أو لعله أراد شيء آخر، أنا الكلام ليس مفهوما. قال أو يصلى إليه، أما الصلاة إليه فمعروف قد جاء في حديث مرثد بن أبي مرثد أو مرثد الغنوي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس على القبور والصلاة إليها. قال واستعماله رحمه الله للفظ الكراهة إنما يقصد به التحريم كما هو مقتضى النصوص الشرعية، وليس المقصود بكلام الكراهة باصطلاح الفقهاء المتأخرين. قال الإمام الشافعي رحمه الله ويكره أن يجصص القبر وأن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك. قال وأن يبنى عليه، هنا أيضا ذكر عن الشافعي رحمه الله ذكره النووي في المجموع أنه كان يكره أن يجصص القبر، يجصص القبر مثل ما جاء في الحديث حديث جابر في صحيح مسلم نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجصص القبر أن يبنى بالجص، وأن يكتب عليه اسم صاحبه، وهذا أيضا نهى عنه الشافعي رحمه الله، وأن يكتب عليه اسم صاحبه، وهذا لأجل قد يكون لأجل أنه صح عنده الحديث، صح عنده الحديث فقال بالنهي، والخلاف كما ذكرنا فيه. أو غير ذلك وأن يبنى عليه، أيضا جاء النهي عن البناء. وقال أيضا ورأيت من الولاة من يهدم ما بني فيها ولم أرى الفقهاء يعيبون عليه ذلك، ولأن في ذلك تضييقا على الناس، أنا يقول أن من الولاة من يكسر ويهدم القباب، يهدم القباب وما بني على القبر. وقال ولم يرى الفقهاء ينكرون ذلك لأن ذلك تضييقا على الناس، معنى يضيق على الناس الذين، معنى يريد الناس، معنى يضيق على الناس في القبور فيأتي فيبني له مكانا واسعا فيضيق على الناس، فهذا منهي عنه. قال كراهية الشافعي أن يجعل القبر مسجدا، قال الشافعي وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. سبحان الله، تجد الشافعية يقرؤون مثل هذه الأشياء وهي موجودة في المجموع للنووي والمهذب للشيرازي، أنا منقول عن الشافعي في كتابه المختصر، لأن المختصر مختصر المزني الموجود منه قليل، أن الموجود منه كتاب واحد، وإلا قالوا أن المختصر كبير، ولهذا ينقل أحيانا النووي أشياء عن مختصر المزني وهي غير موجودة في هذا المطبوع. فلهذا فالشافعي رحمه الله يقول أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا، أين هذا عند الشافعية؟ لا شيء. أنا الآن الشافعية صار أو هؤلاء الصوفية أو القبورية صار من مذهبهم، وحتى بعضهم ينسبه إلى مذهب الشافعي أنهم يبنون على القبر مسجدا، أنا أنظر إلى مناطق كثيرة هنا عندنا وفي إندونيسيا وفي أيضا حضرموت تريم وكذا، في الأماكن التي يوجد فيها هؤلاء القبورية في مصر، فتجد أنه كان قديما ما تجد قبرا لإنسان يعظم إلا ويوجد في هذا المكان مسجدا، ويضعون القبر في وسط المسجد، بل بعضهم يضعون القبر في قبلة المسجد. وبعض الآن بعض المساجد تجدها وسط القبور، وهذا شيء مذهل. مثل هذا عندنا قبر هنا بن إسماعيل وسط القبور، فكان الصوفية يحبون مثل هذه الأشياء، يعظمون أوليائهم ببناء المساجد عليها، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن ذلك، بل وحذر ولعن من فعل ذلك، وهؤلاء لا يبالون. انظر إلى الهوى الذي قادهم إلى هذا. وإيش الدليل؟ قالوا الدليل أن الله عز وجل قال في سورة الكهف: لنتخذن عليهم مسجدا. أنا تركوا الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولعنه لمن فعل ذلك، وأخذوا آية ليس فيها صراحة في جواز مثل هذا: لنتخذن عليه مسجدا. فهذه الآية أو هذا الكلام الذي قاله هؤلاء قالوه أناس عوام أو أناس من الولاة، أنا أرادوا أن يتخذوا على قبور هؤلاء أهل الكهف يتخذون عليهم مسجدا، فهذا من كلامهم، وقد يكون مثلا في شريعتهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الآن أنكر على هؤلاء، وزد على ذلك أن الآية قال الله عز وجل: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، معناه بالقوة، وغلبوا على أمرهم أي الولاة والحكام غلبوا الناس، وكذلك قالوا سنبني عليهم مسجدا تعظيما لهؤلاء. لكن هل هذا الكلام صحيح؟ لا، وقد أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشر جاء من هذا الباب، فقال: شرار الخلق عند الله الذين يتخذون القبور مساجد، أو من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وقال لما ذكرت له أم حبيبة أم سلمة كنيسة رأتها بالحبشة، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. شرار الخلق والخليقة عند الله هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد. قال: وقال النووي رحمه الله: يكره تجصيص القبر والبناء والكتابة عليه، ولو بني في مقبرة مسبلة هدم. مقبرة مسبلة معناها مقبرة عامة ليست خاصة، أنا مقبرة عامة لمقابر المسلمين ليست خاصة للشخص أو لقبيلة معينة، معناها بعض القبائل تجعل لها مقبرة مخصصة لها لمن مات منهم، فهذه مقبرة مسبلة. وعند الشافعية أنه ما بني في مقبرة مسبلة يهدم، ولهذا بعضهم الآن كأنه صح قليلا، أنا بعضهم الآن صح لمثل هذه الأحكام، وعرف أنهم حتى مذهبهم تخلوا عنه، حتى مذهبهم أيضا لا يقولون به. فالآن كتبوا، لعل بعضكم رأها، كتبوا في مقبرة بهارون: هذه مقبرة مسبلة لا يجوز البناء عليها، أنا لا يبنى فيها لأنها مقبرة مسبلة، أما إذا كانت مقبرة خاصة لك أن تبني فيها. هذا على قولهم، وإلا الصحيح أنها سواء كانت مسبلة أو خاصة فلا يجوز البناء على القبر، لا يجوز البناء على القبر ولو كانت هذا القبر أو مقبرة خاصة بقبيلة من القبائل أو بأناس مخصوصون. قال وقال ابن حجر المكي الهيثمي الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون. أنا قال هذا في كتابه الذي سماه الزواجر عن الكبائر، فذكر الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون، معناها ست كبائر. اتخاذ القبور مساجد هذه واحدة، إيقاد السرج عليها واحدة ثانية، اتخاذها أوثانا ثالثة، والطواف بها رابعة، واستلامها خامسة، والصلاة إليها سادسة. هذا قاله من؟ ابن حجر المكي الهيثمي الذي يعظمه الشافعية المتأخرون، معناه وقوله معتمد عند متأخري الشافعية وخاصة أهل اليمن. أنا أهل اليمن ومن كان من أفريقيا من كان على مذهب الشافعي عندهم المعتمد كلام ابن حجر، وأما أهل مصر وتلك النواحي فاعتمادهم أكثر على فتاوى الرملي وعلى ترجيحات الرملي صاحب نهاية المحتاج. وأما العلويين وغيرهم من أهل اليمن كانوا يعتمدون ترجيحات ابن حجر الهيثمي، ابن حجر الهيثمي المكي، لكن في هذا لم يأخذوا عنه مع أنه ذكر في الزواجر أن هذه كبائر وهم إلى الآن يفعلونها. ثم قال تنبيه عد هذه الستة من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية كأنه أخذ ذلك مما ذكرته من هذه الأحاديث، ووجه أخذ القبر مسجدا منها واضح لأنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله يوم القيامة، ففيه تحذير لنا كما في رواية يحذر ما صنعوا. أنا في رواية البخاري ومسلم لحديث عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره، أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك فيلعنوا كما لعنوا. واتخاذ القبر مسجدا معناه الصلاة عليه أو إليه، وهذا كلام ابن حجر الهيثمي، معنى يقول أن اتخاذ القبر مسجدا إما بالصلاة عليه أو بالصلاة إليه. فلهذا الشيخ الألباني في تحذير الساجد ذكر أن اتخاذ القبر مسجدا هو على ثلاث صور، إما ببناء مسجد عليه، بناء مسجد عليه، أو بالصلاة إليه، أو بالصلاة عليه، إما بالصلاة عليه أو بالصلاة إليه. وإيش الفرق بينهما؟ الصلاة عليه والصلاة إليه، إيش الفرق يا عمر؟ اتجاه، معنى يصلي إلى القبر، والصلاة عليه أي يصلي عنده، يصلي عنده تبركا بهذا القبر، أو يرى أن الصلاة عنده أفضل من الصلاة في غير الأماكن كما يعتقد كثير الآن من القبورية، يقولون الصلاة عند قبر الفلاني أفضل من الصلاة في الحرم أو أفضل من الصلاة في غيره في المسجد، مع أنه لا شك أن المسجد وضع لأجل الصلاة وهو خير البقاع في الأرض، خير البقاع هو المسجد. قال رحمه الله معناه الصلاة عليه أو إليه، وحينئذ فقول والصلاة إليها مكرر إلا أن يراد باتخاذها مساجد الصلاة عليها فقط. نعم إنما يتجه هذا الأخذ إن كان القبر معظما من نبي أولي كما أشارت إليه الرواية، إن كان فيهم الرجل الصالح ومن ثم قال أصحابنا أي الشافعية تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء ومثلها مثل الصلاة عليه والتبرك والإعظام. وكون هذا الفعل كبيرة ظاهر من الأحاديث المذكورة، وكأنه قاس على ذلك كل تعظيم للقبر كإيقاد السرج عليه تعظيما له وتبركا به والطواف به كذلك، وهو أخذ غير بعيد، معنى هذا الأخذ يقول صحيح من الأدلة، سيما أي خاصة وقد صرح في الحديث المذكور آنفا بلعن من اتخذ على القبر السرجا. وأما اتخاذه أوثانا فجاء النهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري وثنا يعبد بعدي. هذا الحديث جاء موصولا من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، أخرجه الإمام أحمد، لكن بلفظ لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، وثنا يعبد معناه تصرف له العبادات. قال أي لا تعظموا تعظيم غيركم لأوثانهم بالسجود له أو بنحوه، إلى أن قال فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو بنائها عليها، والقول بالكراهة محمول على غير ذلك، أي محمول على التحريم، ولأنه من أسباب الشرك. وهذا كله كلام الهيتمي. قال إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام لعن فاعله، أنه هذا عجيب، كيف يقال أن هذا جائز وأنه بل يعتبر من القربات عندهم، ليس جائز فقط بل يتقربون به إلى الله أنهم يبنون في القبور وكذلك يتخذونها مساجد، كيف يكون هذا النهي واللعن ثم بعد ذلك يقال أنه جائز أو أنه مشروع؟ فهذا جناية على الشرع. قال ويجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور، إذ هي أضر من مسجد الضرار. أنا هذا كلام عظيم من هذا الإمام، إمام من أئمة الشافعية، وزد على ذلك أنه ممن يعتمد قوله. قال وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بهدم القبور المشرفة، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويت، حديث أبي الهياج الأسدي عن علي، قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج ألا أبعثك مثل ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. مشرفا أي رافع، لا تجعله رافعا، اجعله مثل القبور الأخرى. قال وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على القبر لأجل اعتقادات أنه مثلا يضيء لصاحب القبر، ولا يصح وقفه ونذره، حتى تجد القبور القديمة يكون مكان للسراج، يضعون مكان للسراج يضعونه فيه، وللزيت مكان وكذا، وتجدهم بعد ذلك يتمسحون بمكان السراج. قال حكم الطواف بالقبر وتقبيله ومسحه باليد. قال النووي رحمه الله ولا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وعلى وسلم، هذا بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بقبر غيره؟ قال ويكره لصاق البطن والظهر بجدار القبر. قاله أبو عبد الله الحليمي، أبو عبد الله الحليمي هو شيخ البيهقي وصاحب كتاب الروضة في السيرة، أنا فسر بعض الأشياء التي جاءت في السيرة، سيرة ابن إسحاق. قال وأبو عبد الله الحليمي وغيره قالوا يكره، ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه من حضره في حياته صلى الله عليه وسلم، قال هذا هو الصواب. وقد ذكر النووي أيضا في منسكه أشياء كثيرة من هذا الباب، له كتاب سماه الإيضاح، الإيضاح في المناسك، وذكر أشياء من هذه الأمور أنها بدعة، ذكر التقبيل وذكر التمسح وغيره، وبين أنه لا يجوز. قال وأطبق عليه ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم، كذلك فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم وغيرها. وهذا التوفيق من الله، وفق هذا الرجل وهو الإمام النووي رحمه الله، مع أنه عاش بين المبتدعة، إلا أنه بسبب إخلاصه لله عز وجل وفقه الله لمعرفة الصحيح في هذه الأشياء. وإن وقع أيضا في بعض الأخطاء كالصفات. قال ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغي الفضل في مخالفته، في مخالفة الصواب. وهذا رد من الإمام الشافعي، من الإمام النووي رحمه الله، على هؤلاء الجهلة الذين يقولون كيف تتبركون بالكعبة ولا تجيزون التبرك بالقبر، ونحن نرى أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة، بل أفضل حتى من العرش، بل قالوا حتى أفضل من جنة، من جنة عدن. أنا يقولون أن القبر ومكان القبر أفضل من جنة عدن، من الجنة، وأفضل كذلك من العرش والكرسي، وأفضل كذلك من كل شيء في الدنيا وفي الآخرة. وهذا كلام باطل، وإن قاله بعض الأشاعرة، وهذا إنما يتبع بعضهم بعضا. فلهذا أنكر عليهم جماعة من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنكر مثل هذا القول. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خير بقاع الأرض مساجدها، خير البقاع في الأرض المساجد، ما قال قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك روضة من رياض الجنة بين بيته ومنبره، وأما رواية القبر فهي غير صحيحة، بين بيته ومنبره، روضة من رياض الجنة، فكيف يكون المكان هذا أفضل من الجنة كلها وهي روضة من رياضه؟ يعني ليست جنة وإنما جزء من الجنة، فهذا كلام غير صحيح. وإنما هؤلاء كل واحد يريد أن يبين أنه أكثر تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا رأوا إنسان ينكر عليهم مثل هذه الأمور قالوا أنت لا تحب النبي أو لا تعظم النبي، مثل ما قال هذا الجفري، قال ما الظاهر أن هؤلاء بينهم شيء مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنا بينهم عداوة وشيء. فأهل السنة أكثر الناس محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن بما شرع الله، معنى لا يعطى النبي عليه الصلاة والسلام خصائص الربوبية وخصائص الرب سبحانه وتعالى، وإنما يعطى بما شرعه الله عز وجل وبما أعطاه الله. قال وكلام النووي رحمه الله فيه دليل على أن أكثر ما يفعله الجهال من العوام في زماننا هو من المحدثات المخالفة للشرع الحنيف، والتي لا ينبغي ولا يجوز التعويل عليها والاحتجاج بها، ولا بركة فيها لمخالفتها لشرع الله، بل وجد من هؤلاء، وهذا الذي أدى إلى اختلاف هؤلاء مع مذهبهم، أنه وجد أناس يتأثرون بالعوام، هم علماء أو فقهاء عندهم فقه لكنهم متعصبة، وكذلك يريدون إرضاء الناس، فتجدهم يتأثرون بما يفعله العوام، ويذهبون يحومون حول الأدلة لأجل أن يرخصوا للعوام مثل هذه الأشياء، فلهذا أجازوا مثل هذه الأشياء، التبرك والتمسح والطواف وغيرها من هذه الأشياء، أجازها كثير من فقهاء الشافعية القبورية لأجل أن العوام يعملونها، أو تجده يخرج لهم مخارج. حتى قال محمد علوي المالكي، قال إذا جاء العامي إلى القبر وقال مثلا يا رسول الله اغفر لي أو ارحمني أو اشفع لي أو كذا وكذا من هذا، يطلب من صاحب القبر، فهذا ليس هو أصلا يطلب من صاحب القبر، وإنما يريد صاحب القبر هذا أن يدعو الله له بهذا. طيب ليش ما يقول له ادعو الله يا فلان ادعو الله لي؟ ليش اللي يقول له يا فلان ارزقني، أو يا فلان اعطيني الولد؟ تأتي المرأة تقول يريد الولد، ويريدونه من صاحب القبر. قال لكن هذا هم ما يريد، ما يعتقدون أن هذا الشخص سيعطيهم ولدا أو سيفعل لهم ما يريدونه، وإنما يريدون أن هذا الرجل سيدعو الله. طيب ما هو موجود في كلام؟ قال هذا على المجاز العقلي. المجاز العقلي معناه في مجاز في عقولهم أنهم ما أرادوا هذا، وإنما أرادوا أن هذا الرجل يدعو الله، وهذا كلام باطل. قال حكم وضع مظلة على القبر. قال البغوي يكره أن يضرب على القبر مظلة، لأن عمر رضي الله عنه رأى مظلة على قبر فأمر برفعه وقال دعوه يظله عمله، معنى يظلله عمله. ولما مات علي بن الحسين زين العابدين، جاءت امرأته بفسطاط وخيمة وجلست في قبر عند قبره سنة، وهذا ما يجوز، لكن الله عز وجل أراد أن يجعل لهم عبرة. فلما أرادت أن تنصرف فنادى مناد هل وجدوا ما فقدوا، أنا سنة وهي جالسة في مكان عند القبر، وعملت لها خيمة وجلست في الخيمة. فلما أرادت أن تذهب قال قائل معنى وسمعه الناس هل وجدوا ما فقدوا، قال بل يئسوا فانقلبوا. أنا أجاب عليه آخر قال بل يئسوا فانقلبوا. ولماذا هذا الإنسان يعذب نفسه هكذا؟ هل سيرجع الذي يموت حتى يفعل هذا؟ هذا جنون وخطأ. فلهذا أيضا لا ينبغي الإنسان أن يأتي ويضلل القبر أيضا. قال عمر يضلله عمله. قال وجاء في المنهاج وشرح لابن حجر ما ملخصه، المنهاج للنووي وشرح لابن حجر الهيتمي. قال ويكره تجصيص القبر والبناء عليه والكتابة عليه، للنهي الصحيح عن الثلاثة، سواء كتابة اسمه أو غيره في لوح عند رأسه أو في غيره. نعم بحث الأذرعي حرمة كتابة القرآن للامتهان بالدوس والتنجيس بصديد الموتى عند تكرار الدفن ووقع المطر، معنى يقول إذا كان القرآن لا يجوز. وندب كتابة اسمه لمجرد التعريف به على طول السنين، لا سيما بقبور الأنبياء والصالحين. قال ليس العمل عليه الآن، فإن أئمة المسلمين من المشرق للمغرب مكتوب على قبورهم، فهو عمل قد أخذ به الخلف عن السلف، ويرد بمنعه هذه الكلية وبفرضها فالبناء على قبورهم أكثر من الكتاب عليها في المقابر المسبلة كما هو مشاهد، لا سيما بالحرمين ومصر ونحوهما، وقد علموا بالنهي عنه، أي النهي عن البناء في القبور. وأما مسألة الكتابة فمن صحح النهي فيقول أنه لا يجوز، ولا عبرة بفلان أنه يفعله، العبرة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال أكثر من الكتاب عليه في المقابر المسبلة كما هو مشاهد، لا سيما بالحرمين ومصر ونحوهما، وقد علموا بالنهي عنه، هذا كان قديما بالحرمين. فكذا هي، فإن قلت هو إجماع معنى إجماع فعل وهو حجة كما صرحوا به، معنى إجماع على ماذا إجماع؟ أن هناك من العلماء من يخالف. أما مثلا أن هؤلاء لم ينكروا، معنى هناك مشايخ لم ينكروا هذا، ليس هذا إجماع. قال قلت ممنوع، بل هو أكثري، إذ لم يحفظ ذلك حتى عن العلماء الذين يرون منعه، وبفرض كون إجماعا فعليا فعمل حجيته كما هو ظاهر عند صلاح الأزمنة بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا إنما هذا كان إجماعا لأنه نفذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك الناس الأمر بالمعروف. قالوا قد تعطل ذلك منذ أزمنة، ولو بنى نفس القبر لغير حاجة مما مر كما هو ظاهر، إلى أن قال وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من البناء حتى قبة إمامنا الشافعي رحمه الله رضي الله عنه. معنى هذا القبة الشافعي في مصر في مقبرة القرافة، يقول أن فيها بناء، فأول ما يهدم قبر قبة الإمام الشافعي التي بناها بعض الملوك، وينبغي لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة فيتعين الرفع للإمام. أنا إذا كان يجوز أنه يهدم كل قبر فله ذلك، وإلا رجع ذلك إلى الإمام.